قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد، أي منتهى الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. قال: وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه، أي من قيود وشروط، إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس من شرطه، أي ليس من شرط التابعي أن يكون مؤمنا بالصحابي، ولا يكون ذلك، ولكن من شرطه كما قال علماء رحمهم الله تعالى أن يكون مؤمنا به، أي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، تفضل.
قال: وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز.
يعني هذا كله ليس من شروط الصحة، ولكن مكملات، بمعنى أن من كان ملازما لصحابي فإنه أدخل في هذا المعنى ممن لم يلقى إلا صحابيا واحدا وما لقيه إلا مرة وما شابه ذلك. فالتابعي الذي خالط الصحابة مثل سعيد المسيب وكبار التابعين، هذا تابعي بلا خلاف، هو أمكن. وغيره ممن لم يكن له من شرف هذه المنزلة إلا أنه لقي صحابيا أو أكثر، مع أنه لم يطل معه المجالسة، هذا تابعي، ولكنه ليس كالأول. والكل يشمله هذا المعنى وهذا اللفظ، أنه تابعي. تفضل.
قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول.
قال: والصحيح، يعني مقصود بكتابه كتاب في الصحابة الاستيعاب. تفضل.
قال: والصحيح أنهم معدودون،
يعني معنى هذا أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصحابة وذكر من عاش وكان في طبقتهم، وذكره لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره أو رآه قبل إيمانه، ليس معناه أن ذلك صحابي عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه أفصح وبين في مقدمة كتابه أنه ذكر كل من كان في ذلك العصر، ولم يقيده بأنه لا بد أن يكون صحابيا. فضل.
قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالنجاشي أم لا.
طيب، هذا من هذا الباب أيضا. النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه وغفر له أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان حكمه كحكم هؤلاء أي من المخضرمين ممن أدرك زمن النبوة ومات ولم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا ما حكمه؟ هل هو صحابي؟ الجواب لا. هو تابعي؟ الجواب لا، لكنه في حكم ماذا؟ في حكم التابعين، يكون في حكم التابعي باعتبار أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عاصر النبي ورأى ولاقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتكون روايته من رواية التابعين أي مرسلة إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلقاه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني هذا يقول حافظ رحمه الله، يقول: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلقه في الصحابة. لماذا؟ يقول: لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في نظر: أولا من حيث الحديث، وثانيا من حيث المعنى، لأن التابع أو لأن الصحابي كما مر معنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لا من رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مثل هذا الوصف، في مثل هذا الوصف الذي فيه معنى من معاني هذا المكاشفة. واضح يا جماعة أم لا؟ فمثل هذا لا يدخل فيه الصحابي، فما ذكره أولا أن هؤلاء يكونون في أن هؤلاء يكونون في الصحابة في التابعين أو في كبار التابعين هو صواب، أن روايتهم معدودة في رواية كبار التابعين. تفضل.
قال رحمه الله: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، هو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا.
ومنه يعلم أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بإسناد متصل أو كان بإسناد غير متصل. واضح جدا كما مر معنا مرارا. تفضل.
قال: والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي.
كذلك.
قال: والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي.
كذلك.
ومن دون التابعي
أي سواء كان متصلا أو لم يكن متصلا.
تفضل. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله
مثل التابعي. تفضل.
أي في التسمية مثله أي مثل ما ينتهي إلى التابع في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان.
ومنه يعلم أن لفظ الموقوف عند الإطلاق إنما يقال في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند التقييد يقال في حق غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند التقييد يقال في حق غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا يقال هذا أثر موقوف على سعيد بن المسيب، على الحسن البصري، على الزهري، على مالك وما شابه ذلك، هذا مقيد. لكن لا نقول هذا أثر موقوف ونسكت، لأن الأثر الموقوف عند الإطلاق لا يكون إلا ممن لا يكون إلا إلى من لا يكون إلا إلى صحاب. تفضل.
قال: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى.
طيب، وهذا واضح أن المنقطع من مباحث الإسناد هو ما فيه سقط في أثناء سنده، وأما المقطوع هو ما ينتهى إليه أو ما ينتهي إليه السند، فهو من قبيل ماذا؟ المتن. فضل.
وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاستلاح،
بمعنى كما قال من قال من العلماء أن ذلك أطلق، ولا سيما عند بعض المتقدمين، لأن الاصطلاح لم يستقر حينئذ. بمعنى أن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أطلق المقطوع على المنقطع والمنقطع على المقطوع، وهذا كما سمعتم قبل استقرار الاصطلاح. فضل.
قال: ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا.
ومر معنا أن الأثر يطلق على الموقوف ويطلق كذلك على ماذا؟ على المرفوع في أول الكتاب.
قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
يعني لابد بسند ظاهر الاتصال، لم يقل بسند متصل، وسيأتي بيان ذلك لماذا قال بظاهره الاتصال. فضل.
قال: فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل.
معنى مرفوع كالجنس معناه سواء كان متصلا أو لم يكن متصلا مرفوع. ثم فضل.
قال: وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي، فإنه مرسل أو من دونه، فإنه معضل أو معلق.
فعلم من ذلك بأن المسند ما أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من دونه. تفضل.
قال: وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى.
ومعنى هذا أن الحديث المسند لا يشترط فيه تحقق الاتصال، بل يكتفى فيه أن يكون ظاهره ماذا؟ الاتصال. ولو لم يتحقق الاتصال، فإن تحقق الاتصال فهو نور على نور. واضح يا جماعة؟ ليدخل فيه ماذا؟ المرسل الخفي، المدلس، وما شابه ذلك، كما سيأتي بيانه في كلام الحافظ. تفضل.
قال: ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك.
بمعنى أنهم يخرجون الأحاديث في مسانيدهم، وربما وجد فيها انقطاع خفي، وربما وجد فيها تدليس وما شابه ذلك. تفضل.
قال: وهذا التعريف.
طيب، قد يقول قائل: وربما وجد فيها انقطاع جلي. واضح يا جماعة؟ وجد في الأحاديث انقطاع جلي، فهل نقول ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في انقطاع جلي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الانقطاع الجلي قد يكون ذكر في المسانيد، إما لأن ذلك العالم لم يتحقق عنده الانقطاع، وإما إنه ذكره على سبيل ماذا؟ على سبيل ذكر ما في الباب، وله شواهد وله ما يقويه، وما شابه ذلك من الأمور التي قد تلتمس لهذا. تفضل.
قال: وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بمعنى أن الحاكم اكتفى بما بالظهور، مع أن عبارة الحاكم فيها ماذا؟ فيها شيء ليس بالواضح هذا الأمر، أي فيما ذكره الحافظ هاهنا، لكن في كلامه في علوم الحديث عبارته أوضح. تفضل.
قال: وأما الخطيب فقال: المسند المتصل،
لأن هنا قال: وكذا شيخ من شيخ متصلا، ما قال ظاهر الاتصال، قال متصلا، واضحة جماعة، لكن في كتاب معرفة علوم الحديث تعريفه أوضح في ذلك. تفضل.
قال: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. قال: وأبعد ابن عبد البر،
يعني الخطيب عنده المسند المتصل، فكل حديث متصل فهو مسند، لذا الحافظ قال: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى ماذا؟ مسندا، بل ودون الموقوف. واضح؟ قال: ثم قال: لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، أي أن الأكثر الأغلب في المسند ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال: وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
طيب، يعني معنى هذا أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى عبارته في تعريف المرفوع أوسع تعريف، إذ جعل كل ما أضيف إلى النبي فإنه ماذا؟ فإنه مرفوع، متصل أو غير متصل. تفضل. نعم مرفوع. نعم فهو مرفوعا الكلام. نعم فهو مسندا، يعني كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، سواء كان متصلا أو لم يكن، أو لم يكن متصلا، فلا فرق على هذا بين المسند وبين المرفوع، لا فرق على هذا بين المسند وبين المرفوع، والأصل التمييز بين الاصطلاحات. تفضل.
قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث قال ذي صفة علية كالحافظ والفقيه والضبط والتصنيف وغير ذلك.
كالحفظ
والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح.
كشعبة.
قال: كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم.
قال ونحوهم. نعم.
قال: فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلب، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم.
يعني إذا كان موضوعا فما يفرح بذلك ماذا؟ العلو، لأنه كالعدم. فضل.
قال: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه.
ومنه يعلم أن طلب العلو لأجل المعنى لا لأجل تضييع ما هو أهم وأولى، وفيه إشارة إلى أن الطالب ينبغي أن يحرص على العلوم الأولى فالأولى والأهم فالأهم، فلا يتشاغل بالمفضول على الفاضل، بل يقدم من العلوم الأولى فالأولى وكذلك الأعلى فالأعلى. هذا أمر. أمر آخر من كلام الحافظ رحمه الله تعالى: يعلم أن العلو علوان، علو مطلق وعلو نسبي، والعلو المطلق هو ما كان بالنسبة لإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي إسناد على، وقلت رجاله بالنسبة لإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا يسمى علوا مطلقا، وعلوا نسبيا ما كان بالنسبة لإمام صحابي تابعي فمن دونهم، هذا يسمى علو، لكن إيش؟ لكن علو نسبي، أي بالنسبة لذلك الصحابي، لذلك الإمام وما شابه ذلك. تفضل.
قال: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ.
وقلة الخطأ، هذا ما كان يحرص عليه الأئمة المتقدمون.
قال: لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان التجويز، وكلما قلت قلت.
نعم.
قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أوفق
أو أفقه
أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، قال: فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
نعم، يعني في قوله: فإذا كان في النزول مزية ليست في العلو، كان يكون رجاله أوثق منهم، أي الإسناد النازل مسلسل بالأئمة والعالي ليس كذلك، فأيهما أولى هنا؟ المسلسل بالأئمة. لماذا؟ لأن الغرض من العلو قلة ماذا؟ الخطأ. واضح يا جماعة؟ فإذا وجد هذا المعنى في النازل فإنه أولى، فإنه أولى. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بعض من رجح العلو مطلقا بمرجح أجنبي. ما هو هذا المرجح الأجنبي؟ باعتبار الثواب، أن الإسناد كلما كان نازل احتاج إلى حفظ، احتاج إلى نظر، احتاج إلى تتبع، إلى غير ذلك، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد ومشقة، والأجر على قدر ماذا؟ المشقة. واضح؟ فهذا كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، هذا ترجيح بمرجح إيش؟ أجنبي، إذ البحث ها هنا على إيش؟ على التصحيح والتضعيف ومظنة ذلك. تفضل.
قال: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين.
المصنف المعين، نعم.
قال: مثال ما روى البخاري عن قتيبة عن مالك حدثنا
حديثا.
قال: عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريق
فلو طيب
قال فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه.
يعني معنى هذا الموافقة هي كذلك من مباحث العلو، علو الإسناد. صورتها كما ذكر يعني الحديث مثلا عند البخاري قال حدثنا قتيبة عن مالك. واضح يا إخوة؟ فيأتي المتأخر عنده إسنادان، إسناد من طريق البخاري بينه وبين البخاري ثمانية، وإسناد آخر إلى شيخ البخاري وبينه مثلا سبعة. واضح يا جماعة أم لا؟ ها هنا يقال أنه حصلت ماذا؟ موافقة. لماذا موافقة؟ لأن هذا المحدث لما رواه من غير جهة البخاري وشاركه في شيخه كأنه ارتفع درجة ووافق ماذا؟ البخاري في شيخه. واضح يا جماعة؟ ارتفع درجة ووافق البخاري في شيخه، إذ لو رواه من طريق البخاري مباشرة لنزل ماذا؟ إسناده، فحصل له الإسناد بهذا الاعتبار، حصل له الإسناد بهذا الاعتبار. تصورتم هذه المسألة أم لا؟ البخاري قتيبة مالك، أنا عندي إسنادان، إسناد من طريق البخاري بيني وبين البخاري ثمانية، إسناد آخر من طريق شيخ البخاري الذي هو قتيبة بيني وبينهم مثلا 7 رواة، إذا رويته ها هنا حصل لي علو أم لا؟ حصل لي علو، فكأني وافقت البخاري في أن شاركته في رواية عن ذلك الشيخ، فهي سميت ماذا؟ موافقة. إذا قال حافظ فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخي بعينه مع علو الإسناد إليه على الإسناد، ووافقنا ماذا؟ البخاري، هذه تسمى موافقة. تفضل.
قال: وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو،
وإلا إذا قارن
العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
طيب، والبدل كذلك، عندنا حديث إذا رويناه من طريق البخاري 8، واضح يا جماعة؟ وما عندنا إسناد آخر نروي إلى شيخ البخاري حتى تقع لنا موافقة، لكن لنا إسناد آخر نرويه إلى شيخ البخاري مع ماذا؟ مع نزول في الإسناد، واضح؟ فيحصل كما يقول العلماء ها هنا بدل، يعني شيخ البخاري بدل شيخ البخاري رويناه من طريق ماذا؟ راوي آخر بدلا عنه، واضح يا جماعة؟ ما حصلت لنا موافقة مع البخاري في شيخه، بل بدل، روينا بدلا عن شيخه شيخا آخر في ماذا؟ في شيخ شيخه، فسمي هذا ماذا؟ بدلا. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: يطلقون هذا المبحث في باب العلو، قال: مع أن النظر والمعنى أوسع، واضح؟ أي بمعنى أن البدل قد يحصل ولو لم يكن هناك ماذا؟ لم يكن هناك علو. لذا قال: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، أي ولو لم يكن هناك علو لكن حصلت لنا موافقة يسمى موافقة. مثل روينا حديث من طريق البخاري 8، وروينا حديث آخر من طريق شيخ البخاري 9، نزول ولا علو هنا؟ نزول، لكن إيش حصلت لنا؟ ماذا؟ موافقة. إذن البدل والموافقة الأكثر أنه يكون من مباحث العلو، وإن كان قد يذكر في ماذا؟ وإن كان قد يذكر في غيره، أي بغير علو. تفضل.
قال: وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين.
طيب، الآن هذا مبحث ثاني، هو من العلو، من العلو، لكن ها هنا علو باعتبار ماذا؟ استواء عدد الإسناد من راوي إلى آخر، واضح يا جماعة؟ الأول باعتبار مصنف، نصل إلى شيخه أو إلى شيخ شيخه. أما الصورة الثالثة والرابعة كما سيأتي معنا، الوصول إلى الحديث، الوصول إلى الحديث كما ذكر. وفي أن العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. هات مثال، اقرأ.
قال: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص،
أي من حيث أننا ما شاركنا في أحد الرواة من مشايخه، ولكن وصلنا الحديث إلى النبي. هو روى الحديث مثلا 11 نفسا من حديث أبي هريرة، نحن روينا ذلك الحديث من حديث ابن عمر، واضح يا جماعة؟ فهذا يسمى ماذا؟ يسمى كذلك من مباحث العلو، ويسمى مساواة، كأننا ساوينا النسائي، إذ بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحصلت لنا المساواة بهذا الاعتبار. تفضل.
قال: وفيه أي في العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا.
نفس الصورة، لكن ها هنا ما نلتقي مع النسائي، نلتقي مع تلميذه. واضح؟ يعني تلميذه سيروي عن النسائي بكم؟ باثني عشر نفسا، نحن نرويه كذلك باثني عشر نفسا، فيكون حصل لنا مساواة مع من؟ مع تلميذ المصنف الذي هو النسائي. هذا يسمى من المصافحة. لماذا سمي مصافحة؟ سيأتي.
ولو سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه.
أيوة، هذا معنى يعني سميت مصافحة. لماذا؟ لا، نحن لما روينا الحديث من طريق تلميذ النسائي فكأننا التقينا مع النسائي وماذا؟ وصافحنا، فسميت هذه الطريق بهذا الأسلوب وهذا النوع، سميت مصافحة لأجل هذا المعنى. هذه كلها من مباحث ماذا؟ من مباحث العلو النسبي. تفضل.
قال: ويقابل العلو بأقسام.
وهذا يكثر منه الإمام المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال، وكذلك الذهبي في سير أعلى من النبلاء، لكن بقلة. الإمام المزي بكثرة يقول: وقد وقع لنا بعلو، وقع لنا موافقة، وهكذا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كذلك في بعض كتبه. تفضل.
قال: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول.
أي، والصواب ما ذكره الحافظ: إذ لا علو إلا بماذا؟ بنزول، لأنه لا يقال علو إلا بالنسبة لماذا؟ لإسناد آخر، فالإسناد الآخر يسمى ماذا؟ نازلا. الأول عالي والثاني نازل. تفضل.
قال: فإن تشارك الراوي ومن
قال إيش البيقوني؟ وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طيب.
قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالراوي
بالرواية
متعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وهو الأخذ عن المشائخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه.
يعني رواية الأقران كما ذكر، يقول: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وهو الأخذ عن المشائخ. ومعنى هذا أن الراوي يقال له بأنه قرين فلان بأحد أمرين: إما لأنهما اشتركا في السن متقاربان، وإما لأنهما اشتركا في الأخذ عن المشائخ. واضح؟ تفضل.
قال: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا.
ومعنى هذا أن رواية الأقران هي رواية القرين عن قرينه، فإن روى كل قرين عن قرينه فهي ماذا؟ فهي رواية المدبج. وسيأتي معنى أنها مأخوذة من ديباجتي الوجه. تفضل.
قال: وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله،
أي في الأقران، والدارقطني رحمه الله تعالى في المدبج.
قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا.
طيب، فلا بد أن يكون مشتركين في الأخذ أو في السن. تفضل.
قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في
السن، يعني بمعنى هذا إذا روى الشيخ عن تلميذه فهذا من باب رواية كما ذكر رحمه الله تعالى الأكابر على الأصاغر. تفضل.
قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهو هذا النوع من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه.
نعم، أي أخص من إطلاق لفظ الأكابر والأصاغر.
قال: رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكس.
أي وإن كانت كلها داخلة في هذا المعنى، وإن كانت كلها داخلة في رواية الأكابر على الأصاغر، فيكون هذه كالتفصيل لما أجمل. واضح؟ تفضل.
قال: وفي عكسه كثرة،
أو من باب ذكر بعض أفراد العام. تفضل.
قال: وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة.
وفي عكسه كثرة، ما هو الكثرة؟ رواية الأصاغر عن إيش؟ الأكابر. هذا والأصل أن الصغير يروي عن من؟ عن الكبير، لكن العكس هذا النادر، ولهذا أفرد فيه مبحث في هذا النوع الذي هو ماذا؟ رواية الأكابر على الأصاغر.
قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم.
نعم.
وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت في الرواية عن الآباء بأربع
ما تسلسلت
فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا.
طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.